الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول السائل: إذا كان قد حدث الذي قد حدث في أمامنا، وما حصل للأمة بعد الخروج عليه وبعد مخالفة أمر الله وأمر رسوله في إمامنا، نعم الذي قد حدث في إمامنا، الهمزة توضع تحت الألف عند الكسر، الهمزة توضع تحت الألف. إذا كان قد حدث الذي قد حدث في إمامنا، وما حصل للأمة بعد الخروج عليه وبعد مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلو تاب هذا الجمع ورجعوا إلى رشدهم، فهل يعود لهم عزهم؟ فهل يعود لهم عزهم؟ نرجو البيان والتفصيل. إن كنت تقصد ما يتعلق بالدرجة التي تكون بعد التوبة أو بالمنزلة التي كان عليها العبد، فهذا فيه كلام عند العلماء، والصحيح في هذه المسألة أن من تاب وحسنت توبته يرجى له أن يكون أفضل حتى مما كان عليه قبل الذنب. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فمن تاب وحسنت توبته رجي له أن يعود إلى مثل ما كان عليه قبل الذنب، بل إلى ما هو أفضل، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله. وأما إن كنت تقصد ما يعود إلى العز الدنيوي من النصر والتمكين، فهذا لا يكون إلا بعد الالتزام بالجادة التي بينها الشرع، فلا بد أن يلتزم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، هذا هو طريق للنصر والتمكين. والتوبة وحدها في هذا المقام لا تكفي، بل لا بد من السير الصحيح على الجادة المشار إليها، لا بد أن يعود القوم إلى رشدهم حقا فيسيروا على السبيل الصحيحة حقا. فإذا فعلوا ذلك واحتسبوا وصبروا وصادروا، فإنه يرجى لهم أن يعود ما فقد لهم. والمسلم في هذا المقام لا يشترط على الله عز وجل، وليس بالضرورة أن يأتيه النصر حالا، بل قد يأتي النصر في الجيل الذي بعد جيله، أو في الجيل الذي يتلو ذلك. ليس بالضرورة أن يأتينا النصر في جيلنا هذا، نحن نتكلم على ما يعرف بأعمار الأمم، فأعمار الأمم لا تقدر بعام ولا عامين ولا بعشرة ولا بخمسين، بل أعمار الأمم بالمئات والألوف. فليس بالضرورة أن يأتي النصر الآن، وليس بالضرورة أن يحصل التمكين الآن، وإنما نحن نؤدي ما علينا ونستقيم على جادة ربنا، ولا نشترط على الله عز وجل أن يأتينا النصر الساعة. قال: بالنسبة للباس الفرنجة في أعمالنا أمر لا بد منه، أقصد البنطال والقميص، فما السبيل في حل هذه المشكلة؟ والسائل طالب علم. بينا منذ قليل أن الأصل في هذه الملابس التحريم، فلا يجوز ارتداؤها. وأما من كان في عمل يشق فيه عليه أن يترك هذه الثياب، فإنه يجوز له أن يرتديها لمقام الضرورة أو الحاجة، مع حرصه على البحث عن عمل آخر، لعل الله تبارك وتعالى يفتح عليه ويرزقه بعمل طيب خال من المفاسد. قال في المرسل: كيف روى في لقائه مع عدم السماع؟ لا إشكال في هذا، يحصل التلاقي بين راويين، ثم يروي أحدهما عن الآخر من غير سماع، أي بواسطة شخص آخر، هذا هو المقصود، ليس المقصود أنه يروي عنه بغير سماع على جهة الكذب، إذن لعد كذابا، ولتكلمنا في هذه الحالة على الوضع لا على الإرسال، وإنما نتكلم على الرواية من غير سماع مع وجود الواسطة بين الراوي والمروي عنه. يقول: هل هناك من البدع التي لا يلزم فيها إقامة الحجة على المبتدع، كمسألة سب الصحابة مثلا، أو بمعنى آخر من خالف شيئا معلوما من الدين بالضرورة، هل يلزم إقامة الحجة حتى يتكلم فيه أو يجرح؟ هذه المسألة فيها تفصيلات متعددة، وإن كان ظاهر السؤال يتعلق بالمعلوم بالضرورة، فالمعلوم بالضرورة بناء على ظاهر السؤال لا يحتاج فيه إلى إقامة حجة، لا نحتاج فيه إلى إقامة حجة، لأن الحجة فيه قائمة على كل أحد. ولكن كما نبهنا مرارا وتكرارا، المعلوم من الدين بالضرورة يختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، فما كان معلوما بالضرورة عند سلفنا لا يشترط فيه أن يكون معلوما بالضرورة عندنا الآن، انظر مثلا في مسألة الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن أنس رضي الله عنه كما في بعض كتب السنة من الشريعة أو الإبانة، لا أستحضر الآن، جاء عنه رضي الله عنه ما معناه أن مسألة الحوض هذه كان يعرفها الصبيان من السلف، كان الصبيان من السلف يعرفون أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا، صفته كذا وكذا وسمته كذا وكذا. والحوض الآن لا يعرفه الكبار والشيوخ فضلا عن الشباب والصغار. فالمعلوم من الدين بالضرورة يختلف كما قال العلماء باختلاف الزمان والمكان والأحوال، فلا بد من النظر في هذا. فإذا كنا نتكلم على معلوم بالضرورة من الدين في زمن معين استوفى شرطه المعروف وحصل فيه خلاف أو إنكار، فإنه في هذه الحالة لا يحتاج إلى إقامة حجة، كإنكار فريضة الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصيام أو إنكار حرمة الزنا أو الربا أو القتل أو نحو ذلك. فهذا من المعلوم بالضرورة في زمن الآن مما يصلح أن نمثل به، فمن حصل منه خلاف لشيء من هذه الأشياء فلا يحتاج معه إلى إقامة حجة، وهو كافر قولا واحدا عند العلماء مهما أتى من التأويلات، لأن التأويلات في هذه الحالة تأويلات فاسدة. وهذا يجرك إلى التفصيل في مسألة التأويل، والمقام لا يحتمل هذا. فالحاصل أنه لا بد أن تنظر في هذا المعلوم بالضرورة، هل هو كذلك في الزمان المعين أم لا، هل هو كذلك في المكان المعين أم لا، هل هو كذلك في الشخص المعين أم لا، وهكذا. وأما المسائل الخفية التي تشتبه فيها الأدلة وتتكافأ، أو تشتبه فيها أقوال العلماء، أو تكون الشبهة فيها قوية بشكل معتبر في الشرع، فهذا لا يبادر فيه بالحكم إلا بعد إقامة الحجة، سواء كان ذلك يرجع إلى كفر أم بدعة أم حتى معصية. يعني من أحدث شيئا من المعاصي على سبيل التأويل السائغ، كالذي يأكل لحم الكلاب متأولا في قول بعض المذاهب أو الأقوال، فهذا لا نبادر بالحكم عليه بالمعصية إلا بعد إقامة الحجة عليه. وهذا بخلاف ما عليه عامة العصاة الآن، فعامة العصاة الآن لا يواقعون معاصيهم إلا وهم يعلمون تماما أنها محرمة وأنها مخالفة للشرع، فلا نتوقف في هذه الحالة في الحكم عليهم بالمعصية، ما نتوقف في الحكم على زان أو سارق أو شارب للمخدرات أو عاق لوالديه أو لص أو قاطع طريق أو نحو ذلك، ما نتوقف في الحكم على هؤلاء بالمعصية، لأن الحجة قائمة على كل أحد في هذه المسائل. يقول: نريد أن نعرف موقف أهل السنة خاصة في مصر من الرئيس السابق، وهل كما سمعنا أنه يجوز جرحه والكلام فيه بحجة أنه انتشر فساده، ونريد أن نعرف أيضا ما هو ضابط الجرح والتعديل بالنسبة للأمور الدنيوية من معاص وآثام، هل هذا داخل في الجرح والتعديل أم الجرح والتعديل خاص بالدين ومن يتكلم فيه؟ هذا السؤال يشتمل على جانبين رئيسيين. الجانب الأول ما يتعلق بالرئيس السابق، يقول: هل يجوز جرحه والكلام فيه بحجة أنه قد انتشر فساده؟ فيما يتعلق بالرئيس السابق، الرجل الآن صار من عامة المسلمين، ما عادت له حرمة الحاكم التي كانت قائمة له من قبل. فنحن نعلم تماما من خلال دروسنا بفضل الله عز وجل أن الحاكم لا يكون الكلام فيه إلا بصفة شرعية معينة بينها النبي صلى الله عليه وسلم وقررها السلف الصالح والعلماء من بعد. فالرجل سقطت عنه الآن هذه الحصانة إنجاز التعبير، وبالتالي فلم يعد يجوز أن نتكلم في مثل هذه الأشياء، هل يجوز أن نعامله معاملة الحكام أم لا؟ السؤال من أساسه باطل، لأن الرجل ليس بحاكم من الأساس. وعليه فتنطبق عليه كافة الأحكام التي تنطبق على كل مسلم، فإذا احتجنا أن ننبه على خطأ له فإننا ننبه، وإذا احتجنا أن ننبه على فساد له فإننا نفعل، وإذا احتجنا أن نتكلم فيه من الناحية الشرعية فإننا نفعل كما نفعل مع كل مسلم. والأصل في ذلك كما تعلمون أنه يكون مرتبطا بالأطر الشرعية كما هو في عامة المسلمين. يعني هل يجوز أن أتكلم في مسلم من العامة بغير وجه حق، ولو من عامة الناس ولو من أجهل الناس؟ ما يجوز، لأنه مسلم، والأصل في الغيبة التحريم، لا يجوز أن ينتقل عن هذا الأصل إلا لمسوغ مما دلت عليه النصوص وقرره العلماء. فإذا وجد هذا المسوغ فالأصل في هذا الرجل كالأصل في عامة المسلمين سواء بسواء، ليس هناك فرق على الإطلاق. وإذا لم يوجد هذا المسوغ فالأصل فيه أيضا كالأصل في عامة المسلمين سواء بسواء. واضح هذا؟ وأما الجانب الثاني الذي اشتمل عليه سؤال السائل فيتعلق بضابط الجرح والتعديل بالنسبة للأمور الدنيوية من معاص وآثام، هل هذا داخل في الجرح والتعديل أم الجرح والتعديل خاص بالدين ومن يتكلم فيه؟ الجرح والتعديل كمصطلح علمي خالص وكمصطلح شرعي صاف لا يتعلق إلا بأمور الدين. فإذا تكلمنا بمصطلح الجرح والتعديل، إذا تكلمنا وقلنا جرح وتعديل نتكلم في الرجال جرحا وتعديلا ونصيحة لله عز وجل وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، فهذا بالمفهوم العلمي الشرعي الدقيق لا يتعلق إلا بأمور الدين فحسب. ولهذا لا تجد في كتب الجرح والتعديل عند العلماء أنهم يتكلمون إلا في الأشياء المتعلقة بالدين من رواية مثلا أو نشر للعلم أو نحو ذلك. فلولا أن الرجل الذي يتكلمون فيه يتكلم في دين الله عز وجل لما ذكروه في كتبهم من الأساس، صحيح ولا لا؟ يعني ما تجد أنهم تكلموا في رجل ليست له دعوة وليست له رواية وليس له نشر للعلم، ما يحصل هذا في كتب الجرح والتعديل أبدا. فالأصل في هذا المصطلح الشريف بالمفهوم العلمي الدقيق أنه خاص بمن يتكلم في الدين. فإذا وقع من أحد منهم خطأ في الدين أو في الدنيا، هذا هو ما يتعلق بالأمر الدنيوي من هذه الحيثية، فبينهما عموم وخصوص أو افتراق واتفاق. فإذا كان عندنا شخص يتكلم في الدين وصدر منه خطأ أيا كان، وإن كان خطأ دنيويا محضا يتعلق بالعدالة حتى بعدالته في نفسه، فإنه ينبه عليه. ولهذا تجد أيضا في كتب الجرح والتعديل أنهم ينبهون على هذه الأشياء، يقولون فلان يكذب، فلان يغش في الميزان، فلان يستطيل على الناس يظلمهم يعاملهم معاملة سيئة، فلان حصل معنا ومعه كذا وكذا، إذا كان المتكلم إماما مثلا من أئمة الجرح والتعديل. فتجدهم يتكلمون على الأمور الدنيوية حتى في حق الراوي. لماذا؟ لأنه لما كان متكلما في الدين فقد صارت النصيحة في حقه واجبة، وصار خطأه من الناحية الدنيوية قادحا فيه، يمكن أن يكون عائدا إلى عدالته التي تقيم روايته من الأساس. وأما من ليس له كلام في الدين وليست له دعوة إلى الله فلا يمكننا أن نستخدم معه هذا المصطلح بهذا المفهوم الدقيق، وإنما إذا احتجنا أن ننبه على ما عنده فإننا ننبه كما ذكر العلماء في مسوغات الغيبة أو في الأحوال التي تجوز فيها الغيبة. ارجع إلى كلام النووي مثلا في رياض الصالحين، فمن الأحوال التي ذكرها لو أن مسلما أراد أن يستشيرك في خطبة أو نكاح، هذا كلام في الدين ولا لا؟ ما هو كلام في الدين؟ هذا أمر دنيوي، يريد أن يخطب امرأة أو تريد المرأة أن تتزوج رجلا فيستشيرك بما أنك على علم به والرجل معروف بالنسبة لك، ليس داعية وليس واعظا وليس خطيبا وليس كذا وكذا. طيب فإذا علمت عليه شيئا تذكره ولا لا؟ تذكره، لأنه من النصيحة الواجبة. فإذا احتجنا إلى الذكر في هذه الحالة فإننا نذكر ونبين وننصح ابتغاء وجه الله عز وجل، سواء سمينا ذلك جرحا وتعديلا أم لا، ولكن من الناحية الشرعية الدقيقة من الناحية العلمية الخالصة هذا لا يدخل في علم الجرح والتعديل المعروف عند العلماء. يقول هل يجوز لبس قميص أزرق غريب عن الأزرق الذي يلبسه الناس؟ إيش معنى الأزرق يعني؟ هذا يعود إلى مسألة لباس الشهرة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، من لبس لباس شهرة ألبسه الله ثوب المذلة يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. فضابط الشهرة عند العلماء ما يكون غريبا على عادة الناس وإلفهم، فكل ما كان كل ما تحققت فيه هذه الصفة فقد دخل في لباس الشهرة. وللشيخ بكر أبي زيد رحمه الله رسالة معروفة في هذا يفيد الاطلاع عليها في هذا المقام إن شاء الله. يقول هل من التزم الآن بلبس العمامة أو الغترة مش عارف اللي. في سائر العام، فهل هذا لباس شهرة؟ أخشى أن يكون كذلك، لأننا لسنا بمعتادين عليه في بلادنا بهذه الصفة التي ذكرها السائل، فعليه أن يغير، عليه أن يخلعها أحيانا ويرتديها أحيانا، وإذا ارتداها فلا ينبغي له أن يتحرى هذه الصفات التي هي ليست من صفات بلادنا. هناك صفات مثلا معروفة عند أهل الخليج أو أهل نجد أو نحو ذلك، عليه أن يبتعد عن هذا. يقول: هل القميص لباس عادة أم عبادة؟ الأسئلة كلها في القميص والعيش. هل القميص لباس عادة أم عبادة؟ وهل هذا القميص هو الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ وهل البنطال حرام قولا واحدا؟ القميص في الأصل من العادات لا من العبادات، وإنما ينتقل إلى خانة العبادات بالنية كما عرفنا، فالأصل فيه أنه عادة لا عبادة. قال: وهل هذا القميص هو الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ أما بهذا التفصيل فلا، بطبيعة الحال. وأما أصل القميص فمعلوم أنه كان ملبوسا عند القوم. قال: وهل البنطال حرام قولا واحدا؟ سبق الجواب عن هذا. يقول: أليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر؟ ألا يقاس على هذا أيضا في الجمعة لأن وقتها ووقت الصلوات معلوم؟ هذا سؤال جيد. أصل الكلام صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح كما تعلمون، ولكن الإتيان به في صلاة الجمعة مباين للسنة، لأن النصوص فرقت بين هذا وهذا. النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فرقت بين صلاة الجمعة وبين عامة الصلوات، فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الناس بهذه الكيفية في صلاة الجمعة، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يصليها في وقتها أو قبل وقتها كما تقدم معنا. يقول: هل يشترط في الراوي أن يكون بالغا أم مميزا؟ هذا فيما يتعلق بالتحمل أو الأداء لا يشترط إلا التمييز على الصحيح، لا يشترط إلا التمييز. والإمام البخاري رحمه الله في الصحيح عقد بابا فقال: متى يصح سماع الصغير؟ فذكر تحته حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم من دلو وأنا ابن خمس، وأنا ابن خمس سنين. وليس هذا حدا، ليس هذا على سبيل الحصر، وإنما المقصود به التمييز. فمتى حصل التمييز سواء في هذا السن أم في غيره فقد حصل عندنا المعتبر في هذه المسألة. يقول: في فتنة ابن الأشعث حدثت فتنة الخروج ومات فيها أفاضل، وحدث معه ما لم يكن متوقعا، فالأصل أن نعتبر من هذه الفتنة وغيرها، لكن لو حدث أنهم أتوا السلطة، نعم، أوتوا، كيف يعني أوتوا؟ نعم نعم، لا، يكون بالإشباع، تكون هناك واو بعد الألف، أوتوا السلطة أي أعطوا السلطة. لكن لو حدث أنهم أوتوا السلطة وجريان الأحداث لصالحهم، فهل نقول أنهم بذلك انتصروا؟ وإذا لم يكن النصر لهم فنقول: لو كان نصرا لكان لهم، لأنهم أفضل منا. فلو جرت الأحداث لصالح الثوار الآن فلم يكن ذلك أبدا، لأنهم أفضل ممن كان قبلهم، ولكن الله قدر ذلك. فلما جاء الزمن الجميل في عهد عمر بن عبد العزيز لم يستطع أحد أن يقول إن أهل هذا الزمن أفضل من زمن الحجاج وكان بينهم صحاب. هذا صحيح، هذا الكلام الأخير الذي ذكره السائل هو الصحيح بطبيعة الحال، فلسنا نعتبر بالأشياء الظاهرة، وهذه قاعدة معروفة عند العلماء، لا يعتبر بالظاهر فيما خالف الشرع قط، وقضاء الحاجة بسبب لا يستلزم شرعية السبب. هذه قواعد معروفة عند العلماء، يعني مثلا من جلس عند قبر فدعا صاحبه واستغاث به فقضيت له حاجته، ما القول عندئذ؟ هل يستلزم هذا القضاء شرعية ما قام به الرجل من السبب؟ لا، فالمعتبر في ذلك الشرع لا ظاهر الأمر. فإذا كان السبب الذي يتخذ أو إذا كان الطريق الذي يسلك مباينا للشرع فحدثت به منفعة معينة فلا يغتر بهذه المنفعة على الإطلاق، والاغترار بهذه المنفعة حال أهل الجهل والبعد عن دين الله تبارك وتعالى. فعلى تقدير أن هؤلاء الثوار قد انتصروا ومكنوا وحصلوا على السلطة، بل على تقدير أنهم أقاموا دين الله عز وجل في الأرض. انظر، وصلنا إلى ماذا؟ إلى إقامة الدين وتحكيم الشريعة، فهذا لا يسوغ فعلهم أبدا. كما أنه لو خرج رجل على حاكم ممكن فقتل وأقام دين الله عز وجل في الأرض، نقول له فعلك هذا سائغ؟ لا، فلابد أن تفرق بين الأمرين، بارك الله فيك. وهذا الفرقان هو أصل الدين، ويتعلق بمسائل عظيمة من مسائل المعتقد، يتعلق بمسائل القدر والحكمة والتعليل والأمر والنهي، هذه مسائل عظيمة جدا. فهذا الذي ذكره السائل أخيرا هو الصواب الذي لا يجوز غيره، مهما حصل لهم من الانتصار ومهما حصل لهم من التمكين، فإننا لا نغتر بذلك أبدا ولا نسوغ به فعلهم المخالف للشرع. سؤال آخر عن البنطال، ما أدري البنطال يعني، مع أنكم كلكم لابسين قمص يعني، مش عارف، أو معظمكم يعني. نعم، طيب، الله المستعان، يسر الله أمرنا وأمرك. يقول: تحريم البنطلون وهو في الأصل من المباحات، فما الدليل على تحريمه وإن لم يكن على سبيل الشبه؟ لا، تحريمه إنما كان على أنه من جهة الشبه، هذا هو الأصل في تحريم. يعني هذا البنطال من أين جاء من الأصل؟ دعك من قول من يقول إنه انتشر بين المسلمين فصار زيا من أزيائهم وعادة من عاداتهم، دعك من هذا القول، هذا قول ضعيف، ونجيب عنه بكل سهولة فنقول: لما انتشر بين المسلمين من أين جاء؟ ألم يكن أصله من عند الكفار؟ ألم يكن أصله من عند الفرنجة؟ فلابد أن يبتعد عن هذا، بارك الله فيك، وانتشاره في واقع المسلمين لا يسوغه ولا يفيد جوازه، فعليك أن تبتعد عن هذا قدر الإمكان. وكما ذكرت منذ قليل، من ابتلي بعمل يحتم عليه ارتداء هذه الأشياء فأرجو أن يكون في سعة إن شاء الله، وأرجو أن لا يكون عليه وزر، ولكن إذا عاد لممارسة حياته الطبيعية فليس هناك من وجه أبدا لارتداء هذه الأشياء، كما نراه كثيرا مع الأسف من بين إخواننا وشبابنا ورجالنا، هذا أمر لا يليق أبدا ولا يجوز. يأتي من عمله يرتدي البنطال والترنج، هذا يعني لبس الخروج وأزياء الخروج، ما الداعي لهذا، بارك الله فيك؟ وهذا يؤثر على الصلاة، كما قال العلامة الألباني رحمه الله وغيره من العلماء، هذا يؤثر على الصلاة، أقل أحوال المصلي الكراهية إن لم نقل بالإبطال، فالأمر خطير. فعليك أخي في الله أن تتعامل بالقاعدة: الضرورة تقدر بقدرها، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، إذن فالحاجة أيضا تقدر بقدرها. فإذا عدت إلى بيتك فما الضرورة وما الحاجة؟ وإذا نزلت في طريقك حتى تشتري شيئا، ما الضرورة وما الحاجة؟ وإذا جلست مع إخوانك في مسجد أو حلقة علم أو مجلس في أي ألوان المجالس، ما الضرورة وما الحاجة؟ فنحن بارك الله فيكم ننطلق من شرع، ننطلق من أحكام وقواعد، فلابد أن نحرص عليها ونطبقها، جزاكم الله خير. نعم، المفروض انك تكتب السؤال، اكتب السؤال يعني. طب اسمعك بس. نعم، قد احسن بفعله هذا، يسأل عن الذي يتحرى ارتداء القميص على البنطال عند الصلاة، هذا فعل حسن وطيب وينجي المسلم في هذه الحالة من احتمالات البطلان التي تعتري صلاته، فعليه أن يحرص على هذا. يعني ينبغي له في مكان عمله أن يأخذ قميصا معه هكذا في حقيبة أو شيء، حتى إذا أتى وقت الصلاة ارتداه، هذا أمر طيب. نعم، الحمد لله.